سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطابت مجالسكم وبواءكم الله تبارك وتعالى أعلى منزلة من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا نعتذر عن التأخر في الموعد، لأن للأسف الشديد صلاة العشاء تتأخر فنضطر إلى التأخير شيئا ما، وأظن أن الموعد سيكون المناسب له إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك 7:30. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. يبقى هذا الكتاب ليس فقط في الآداب التي يتحلى بها الطالب مع نفسه، مع أصحابه، مع أصدقائه، مع معلمه، مع العلوم بصفة عامة، لكن كيف يطلب العلم، كيف يطلب العلم وكيف يتلقى هذا العلم. فيقول رحمه الله وأحسن إليه: كيفية الطلب ومراتبه. يبدأ بقاعدة مهمة جدا، وهذه القاعدة لعلها متفرعة عن قول الأولين: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فيقول إن هناك العلم له أصول محكمة، هذه الأصول من لم يحكمها ويبدأ بها فإنه في الغالب لا يصل، ليس في الغالب، هو لا يصل أصلا، لن يصل. فيقول: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة. هذا شيء جيد جدا، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، كما قال: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط، إنما السيل اجتماع النقط. فيقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ونحن نجد كثير من الطلبة الذين عندهم نهم في البداية يذهب إلى هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، ويدخل هذا البرنامج وهذا البرنامج وهذا البرنامج، ولا يثبت على برنامج ولا يثبت في مكان، ولا يبدأ كتاب وينتهي منه أبدا، هو يعني كما قال يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، هو لن يحصل شيئا في النهاية، لأنه يريد أن يأخذ كل شيء مرة واحدة، وهذا بخلاف السنة التي وضعها الله عز وجل في الكون، سنة التدرج، إنسان لا يأخذ الشيء إلا يعني مرة بعد مرة. وكانوا قديما يوصون أنك يعني إذا بدأت في كتاب فأتقنه أولا، ولأن تقرأ كتابا 3 مرات خير من أن تقرأ 3 كتب، وهكذا كانوا يوصون. وإذا بدأت في منهج أو برنامج، وأنا أوصي بذلك دائما، انتهي أولا، انتهي، اصبر، اصبر حتى تنتهي من هذا البرنامج، فإذا انتهيت منه وجدت خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. فالمناهج الموجودة على الساحة تقريبا كلها مناهج طيبة، ووضعها طلبة علم جيدون، وتستطيع أن تحصل شيئا جيدا إذا حصل نوع من الثبات والاستمرار في البرنامج إلى النهاية. وكانوا يوصون ألا تنتقل من شيخ إلى شيخ حتى تأخذ كل ما عند هذا الشيخ، وهكذا. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. هم كانوا قديما يقولون: لا تجمع بين علمين. ونحن وجدنا مصداق هذا، يعني إنسان إذا أخذ علما وأخذ يدرسه ويحاول أن يأتي بكتبه والشروح ويركز عليه فترة من الزمن فإنه يتقنه إتقانا شديدا. إذا جمع علما آخر إلى غيره طبعا هذا يختلف باختلاف قدرات الطلبة، لكن إذا جمع علما وثالثا ورابعا فإنه يضل فهمهم، يتوه بين هذه العلوم جميعا. قال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بتوصل تأخذ متن، نأخذ متنا من المتون على سبيل المثال ونركز في هذا المتن ونسمع عليه شرح وشرحين وننظر إلى حواشي هذا المتن ونحاول أن نحفظ هذا المتن ونتقنه ونشقق عليه وهكذا ونحشي عليه، يبقى تضبط الأصل والمختصر. ويستحسن طبعا، مش يستحسن، هذا هو الأصل، أنك تتقن ذلك على شيخ متقن، حاول أنك تدرس هذا على شيخ متقن يعني صاحب فن، لا بالتحصيل الذاتي وحده. التحصيل الذاتي وحده يعني قد يضل الفهم، قد تفهم فهما خاطئا فيصوب لك الشيخ، الشيخ يختصر عليك الطريق، فما درسه في شهرين يستطيع أن يعطيه لك في جملة واحدة في ثانية واحدة وهكذا. قال وآخذا الطلبة بالتدرج، لا يستطاع العلم إلا بهذا، العلم إذا أردته جملة هكذا فإنه ينفلت منك جملة، لا بد أن تأخذ الأمر بالتدرج واحدة واحدة، لا تتعجل. والآفة هي هذه، الإنسان في وقت الشرة يريد أن يأخذ كل شيء ثم بعد ذلك ينقطع تماما، هذه الآفة. لكن خير العمل كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الأعمال ما يدوم، كان إذا عملت عمل فاجعله ديمة، الديمة هذه الدوام هذا فيه بركة وفيه إنجاز أنت لن تتخيله مع الوقت. وأنا ضربت لك قبل ذلك مثلا، لو أنك تقرأ 10 صفحات في اليوم بإتقان تذاكرها مذاكرة، 10 صفحات ليست شيئا كثيرا، يعني ليست شيئا كثيرا، تستطيع نصف ساعة في ساعة لربع تجلس 10 صفحات تتقنها إتقانا شديدا. 10 صفحات معنى ذلك أنك ستقرأ في الشهر 300 صفحة أو 350 صفحة تقريبا، فمجلد. فإذا انتهيت من 12 مجلدا في السنة، 12 مجلدا شيء عظيم جدا، 12 مجلد في السنة، يعني مش هتبقى زي خالد الجند بقى هتقرأ ربع مليون ولا نص مليون كتاب في الكلام اللي هو الكلام الخارج نطاق العقل، لا 12 مجلد شيء عظيم جدا. يعني تخيل انك تقرأ 12 مجلد مثلا في أصول الاعتقاد، في أبواب المعتقد، شيء عظيم جدا، تحصل أبواب المعتقد والأدلة والتقرير وبعض مسائل الردود، شيء عظيم جدا جدا أنت لا تتخيله. لو في 5 سنوات 5 × 12 = 60 مجلد شيء عظيم جدا، فما بالك بقى بمن يقرأ 50 أو له ورد في القراءة 50 والمذاكرة 50 أو 100 صفحة أو ما إلى ذلك أو ما يزيد، أو المتفرغون لطلب العلم هذا. المهم ألا تنقطع، المهم الثبات. وقالوا قديما من ثبت نبت ومن انقطع انبت، لم تعد له أي قيمة، انتهى أمره. قال الله عز وجل حتى في كتابه العزيز وقرآنا فرقناه، ينزل واحدة واحدة، لم ينزل مرة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. والحقيقة أن العلم هكذا، الجملة التي تركز فيها وتعمل فيها عقلك وتتدبر فيها يمكن أن تخرج منها علما جما. لكن الآيات، وأحيانا الواحد يقرأ وهذا يحصل معي ومع غيري، تقرأ 20 تفسيرا مثلا في تفسير آية أو تفسير سورة، يكون عندك خطبة مثلا أو درس وبعض الدروس اللي احنا كنا بنعملها في التفسير وبعض المجالس، فتظل تدور حول التفسير كلها. يعني مثلا مكتبتي تحوي ما يقارب 60 أو 70 تفسير، ما يقارب 70 تفسير، فأنت تدور على التفسير بمختلف اتجاهاتها، التفسير المعتزلة والأشاعرة والماتريدية و التفسير التي فيها يعني نفس التركيز على أقوال الصحابة أو التركيز على تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تجلس مع الآية وتعمل عقلك في الآية فتجد الآية تخرج لك أشياء ما كانت على بالك أصلا، يعني لم تكن في الحسبان. وهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه يقول يعني إنه يمر في تفسير الآية ب100 تفسير أو أكثر، ثم بعد ذلك يتضرع إلى الله عز وجل ويسأله أن يفتح عليه من بركات هذا الكتاب فيحصل ما لا يخطر على باله. ولذلك قال لما هو تفرغ في آخر حبسة، هو يتكلم على آخر حبسة آخر سجن، ومات في السجن، سجن القلعة في سوريا، طبعا سجن في سجن القلعة في سوريا وسجن في سجن القلعة في مصر، البلدان المباركان، يعني السجن هنا والسجن هنا. شيخ ابن تيمية يقول وقد فتح الله عز وجل علي من معاني القرآن ما يحسدني عليه كثير من الناس، وفي هذا الصدد قال وندمت على ما ضيعت من وقت في غير معاني القرآن. إذا أعمل فكره وانشغل بالعلم، نحن لا ننشغل بالعلم، يعني من ضمن الدواهي والبلاوي التي أصابت الطلبة في هذه الأونة هو منشغل بالزوجة، بالأولاد، بالكسب، ببعض الشبهات، ببعض المشاغل، بالأشياء الصارفة عن الكتاب والسنة، منشغل بأشياء أخرى، مشتتات كثيرة جدا. فبالتالي العلم لا يعطيه، العلم هكذا، العلم عزيز جدا، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إن أعطيته كلك فأنت كذلك على خطر، برضه مش هتحصل حاجة برضه. لذلك حتى أصحاب التخصص، يعني نحن في التخصص تجد إنسان له 20 و25 سنة و30 سنة في تخصصه، وتغيب عنه أشياء، يعني حفظ شيئا وغابت عنه أشياء، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. هو هكذا يريدون جملة واحدة. قال الله عز وجل من فوائد تنزيل القرآن، وكذلك العلم يثبت الفؤاد، كذلك لنثبت به فؤادك. فقراءة القرآن والتدبر به وقراءته على مكث ومرة بعد مرة وجعل وقت للتدبر، هذا من أعظم ما يثبت القلب. ثبت الله قلوبنا وقلوبكم على طاعته، اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أبدا ما أحييتنا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فهو أنا بيقول لابد من حفظ مختصر، ده الأصل، ان انت تنظر لمختصر. يعني مثلا انا رجل مثلا لست متخصصا في النحو، فتحتاج الى حفظ مختصر في النحو. المتخصص ربما لا يحتاج الى الحفظ، لان المتخصص يده في العلم باستمرار، فمسائل العلم دائما حاضرة في ذهنه، بخلاف غير المتخصص تحتاج الى حفظ متن في كل فن من الفنون حتى يكون العلم منك على بال، حتى يكون العلم منك على بال. يبقى تحفظ مختصر متن، يعني هذا المتن ستقرأه وتدرسه وتتعلمه، تقرأ على شرح، ولابد أن تأخذه على شيخ. طيب، من أعظم ما رأيت ضلالا في التدريس الذين يدرسون المطولات. مطولات هذه تقرأ وتجرد بعد ما يضبط الطالب أصول العلم، يعني هيمر مثلا بمتون المدرسية مثلا مرحلة مرحلتين ثلاثة أربع مراحل على الأقل، ثم بعد ذلك تستطيع أن تقرأ معه المطولات، مفيش مشكلة خالص. لكن تبدأ معه المطولات والكتب الكبيرة قبل أن يتقن الأصل، هذا من الضلال البين، وهذا من الإفساد في التعليم، وبالتالي أنت تضل الطالب ولن يصل الطالب إلى شيء. وأنا أعرف من الناس ما يحاول أن يقرأ تلك المطولات من باب أنه بيذاكر أصلا. طب الطالب استفاد إيه؟ لم يستفد شيئا، وهذا ليس من الأمانة في شيء. وكذلك من الملل والضجر اللي هو عدو العلم، الملل والضجر عدو العلم. انت تفتح الكتاب، تلقي هاتفك، تلقي المشاغل، تغلق عليك بابك، تحاول ان تقبل بكليتك بحب، وحاول ان تدفع عن نفسك الضجر والملل، فهذان العدوان اللدودان للعلم الحقيقي. فلا تنتقل من هذا الى غيره، يعني من مختصر الى غيره بلا موجب، يعني اكمله، اتمه، اتقنه اولا، ثم بعد ذلك انتقل، لا شيء. وأنت تذاكر تحتاج إلى كاغد أو كراس أو بسموه كشكول، تبدأ تقتنص الفوائد والضوابط العلمية. وأنتم تعلمون أن من أعظم أهل العلم المتأخرين أو المتوسطين الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكانت مذاكرته تصنيفا، ده شيء عظيم جدا في أصول الفقه أو في الفقه أو في القواعد الفقهية أو حتى الفوائد اللغوية التي كان يتكلم فيها الشيخ. صراحة علقت من ذلك خيرا كثيرا جدا، فهذا باب طيب جدا أنك تحاول تقتنص الفوائد والضوابط العلمية وتحاول أن تسجلها باستمرار. يعني اعذرونا على هذا البرد، وهي رسالة شديدة اللهجة إلى محبي الشتاء، يعني سامحهم الله وعفى عنهم. يعني على كل حال، جمع النفس للطلب والترقي فيه، تجمع الطلب، حاول انك يعني حقيقة هذا يعني الذي يقولون فيه التفرغ. التفرغ في هذا العصر ربما يكون فيه صعوبة، الصعوبة في اكثر من ناحية، يعني انا لا انصح بهذا، لا انصح بهذا كل طالب. لكن لو ان طالب مثلا عنده مال وثري، والده ثري مثلا، ولا يخشى المستقبل، ولا يخشى ان يحتاج بعد ذلك، ولا يخشى منة الناس بعد ذلك، هذه من اعظم ما يحبط الطالب. لأن كثير في طريق الطلب هتلاقي طلبة بلغ سنا كبيرا وهو وتفرغ للطلب ربما، ثم بعد أن أنجب وتزوج وجد نفسه تائها وربما كان يكفله رجل بألف جنيه، ألف جنيه هذا يعني ربما ينفق في يومين أو ثلاثة أيام إذا كان عنده أولاد، ربما يمرض ولد فينفقه كله في يوم واحد أو في ساعة واحدة، هذه مشكلة كبيرة. فأنا لا أنصح أبدا أن الطالب يتفرغ لدرجة أنه ينتظر منه منح، لكن اجعل لك عملا، اجعل لك عملا واجعل لك وقتا مخصصا للطلب لا تخرمه، يعني لا تتوقف عنه، لا تتركه أبدا، وتجمع نفسك للطلب فيه والترقي. قال والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى يفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. دي اللي احنا قلناه، يبدأ ياخد درجة درجتين ثلاث درجات أربع درجات، ثم يؤهل بعد ذلك للمطولات ولا يحتاج إلى الكتب المدرسية المبدئية. الشيخ بيقول رحمه الله: وكان من رأى ابن العربي المالكي ألا يخلط من رأيه، يعني من رأي ابن العربي يعني من كلامه، ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، يقول يبدأ في علم وينتهي منه ثم يدخل في الثاني وهكذا بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. وهذه كانت طريقتهم قديما، يعني الحساب كمان كان يعلم في الكتاتيب والشعر. ومن عجب أنك ترى أن أطفال الكتاتيب كان مادة أساسية عندهم أن يحفظوا ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك اللي بعض الناس يعتبرها الآن من المطولات والكتب الكبيرة، واللي احنا بندرسها للطلبة لو جينا ندرس لهم نحو تقريبا في المرحلة الرابعة، يعني ناخدهم مثلا ناخد مثلا كتاب بسيط، وبعدين الأجرمية والملحة والقطر، وبعدين ندخل على الألفية على أننا أخذنا متنا كبيرا بشرح ابن عقيل أو الأشمون أو غيره أو ابن هشام. ابن خلدون بيقول لا، ابن خلدون اعترض عليه بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، يقول عادات الناس وأوقاتهم ما تساعدش. قال: لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، وهذا جربناه، الولد لو لم يحفظ هو صغير وأجبرته على الحفظ هو صغير يحصل إيه؟ إذا انفلت منك وبلغ كل سنة طيب انتهى الأمر، تستطيع أن تسيطر عليه؟ لا يمكن أن تسيطر عليه، خلاص يقول خلاص أنا مش هحفظ خلاص. فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره، فيقول نبدأ بالقرآن أولا، فإذا انتهى من القرآن خلاص سهل ما بعد القرآن. قال: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين، يعني واحد عنده فهم قوة نشاط تفرغ شديد ذكي عنده ملكة ممكن يجمع بين علمين فأكثر. قال: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين. وتقريبا حتى الإمام ابن قدامة يعني لما ألف المقنع وألف ألف الكافي والعمدة والمغني، كان كل كتاب من هذه الكتب يخص به طبقة من الطبقات، ده للمبتدئين العمدة مثلا، الكافي لا طبقة مثلا متوسطين، الكتاب فما فوق وهكذا، يعني لكل طبقة، ولا يسمح لهؤلاء أن يجلسوا مع هؤلاء ولا لهؤلاء أن يجلسوا مع هؤلاء، لأن في الغالب طعام الكبار سم الصغار، والإنسان لا يستطيع أن يجلس يعني أن يأخذ فوق طاقة، إذا أخذ فوق طاقته وفوق فهمه يضل فهمه ولا يصل إلى شيء. فأنت بتبدأ بالمختصرة. قال: فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من كتر الكتر في المذاهب، يتكلم عن المذاهب الفقهية وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غير. في الغالب لما تيجي تدرس علما من العلوم يعني خاصة قضية المذاهب، فأنت بتنظر لعدة أشياء، بتنظر إلى ما هو المذهب المنتشر هنا مثلا في مصر، يبقى بتنظر للمذهب المنتشر لأنه في الغالب بيكون فيه اهتمام كبير بمؤلفات هذا المذهب وخدمة لكتب هذا المذهب، ويكون هناك مشايخ لهذا المذهب يعني متوفرون للشرح والأخذ عنهم والطلق عنهم. قال: والحال هنا تختلف من طالب الآخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب بيتكلم عن المملكة العربية السعودية والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث. طبعا هو بيتكلم على المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة من الدولة، يمكن يعني نقول من الدولة السعودية من بعد الملك عبد العزيز بدأ يبقى في مناهج معينة في التدريس. قال: الأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد، للمبتدئين ثم للمتوسطين ثم المتمكنين. يبدأ بقى إيه؟ ثلاث مراحل. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات. هل هذه المناهج تصلح في كل مكان؟ لا تصلح في كل مكان، فقد يكون في بيئة من البيئات مثلا نوع من أنواع التحفز ناحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، رجل من العلماء المعروفين ورجل مصلح مجدد، وهذا لا يرتاب فيه إلا رجل لا يحب أن ينطق بالحق فهم هناك كده الثلاثة أصول، وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب يعني مبنية على الدليل ومبنية على كلام ابن القيم وابن تيمية كما تعلمون. ثم كشف الشبهات، دي في المرحلة ايه في التوحيد. ثم كتاب التوحيد يبدأون بهذه في باب العبادة، يقول في أسماء في الأسماء والصفات الوسطية، طبعا كل ده لابن تيمية، والحموية والتدمرية، دي ثلاث مراحل. الوسطية مرحلة تقرير، الحموية أعلى شوية، التدمرية أعلى من ذلك. وبعد ذلك يأخذون كتاب الإمام الطحاوي الطحاوية مع شرحها طبعا ابن أبي العز الحنفي، وابن أبي العز الحنفي اعتمد اعتمادا كبيرا في شرح هذا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه كان يذكره بألفاظه أحيانا. قال وفي النحو، هنا بيذكر، شوف بيذكر بقى النحو، النحو خلاص أمور مشتركة شوية. وأنا دائما ما أقول طيب لو أنا مثلا في بيئة بتبغض ابن تيمية وبتبغض الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، أعمل إيه؟ ولو اشترط يعني لو أن ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يوجد، هل كان الإسلام سينتهي يعني؟ هل خلاص الأمور؟ لا، كلام غير صحيح. لكن ممكن كتب الإمام أحمد متوفرة، كتب الناس المتفق عليها مفيش فيها إشكاليات أصلا، مفيش مشكلة، بالعكس نأخذ هذه الطحاوية من الكتب المتفق عليها كتب الإمام أحمد المتقدمة، كتب البخاري وهكذا. قالوا في النحو الأجرمية، ثم الملحة، ثم القطر، وألفية ابن مالك. طبعا هذه الأربعة حتى هي المعتمدة عندي في معهد مركز استشراف، من باب الأجرمية والملحة والقطر، وبعد كده الألفية شرح ابن عقيل كما هو معلوم. هي أربعة مراحل مدرسية قريبة جدا بالنسبة للنحو وبعض مسائل الصرف. قالوا في الحديث يبدأون بالأربعين النووية طبعا حفظا وشرحا، ثم عمدة الأحكام في الحديث. وبالمناسبة هذا منهج جيد جدا يا إخوة لمن ليس عنده مكتبة في بيت الإخوة المبتدئين وسألون على المكتبة، ممكن تجيب شرح جيد للأربعين النووية كشرح مثلا الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ محمد يوسف، كذلك له شرح جيد عليه، وكذلك عمدة الأحكام للمقدسي هناك كذلك شروح، وبلغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية. هذه متون حديثية يحفظونها هكذا مع شرحها. ويبدأوا بعد هذه الكتب اللي بيسموها كتب بتحتوي على الأحكام، يبدأوا يخشوا في الأمات، جمع أم، وهذا يقال لغير العاقل بخلاف الأمهات، فليه الكتب الستة، البخاري ومسلم وداود ونساء والترمذي وابن ماجة. وفي المصطلح ياخدوا نخبة الفقر وألفية العراقي فقط. وفي الفقه مثلا بيبدأوا بكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أداب المشي إلى الصلاة، الشيخ محمد رجل حنبلي كذلك، ثم زاد المستقنع للحجاوي أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي بقى لابن قدامة رحمه الله تعالى. وممكن كذلك نعتمد منهجية أخرى، لكن هذه المنهجية تحتاج من المعلم، إن كان في معلم واحد هيدرس، هيدرس مثلا مختصر خقير بصورة بسيطة، يفك الألفاظ والغريب ويبين أمور بسيطة. والمرحلة الثانية مرحلة تصوير للمسائل، ثم يبدأ في المرحلة الثالثة يتوسع، في المرحلة الرابعة يذكر بعض الخلافات وبعض المشاكل وكيفية بناء المذهب وما إلى ذلك. وفي أصول الفقه كانوا يبدأون بالورقات، والورقات لإمام الحرمين الجوين والشافعي على كل حال، ثم روضة الناظر لابن قدامة المقدسي. وأنا أظن أن قبل روضة الناظر يمكن أن يدرس قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي، ثم طبعا روضة الناظر، والتمهيد ممكن لأبو الخطاب الكلوذان. وفي الفرائض الرحبية مع شروحها والفوائد الجلية فقط متن واحد. وفي التفسير كانوا يأخذون تفسير ابن كثير وكتفسير جيد، طبعا يمكن أن يبدأ قبله بالتفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو تفسير للشيخ السعدي قبل ابن كثير، يعني مرحلة متطورة شوي. وفي أصول التفسير طبعا كانوا يدرسون مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الأصول أو كتب المقدمات اللي أنا الحمد لله متوفرة وجيدة، ومن أجودها هذا الكتاب الرائع. وطبعا في كتب للمعاصرين مهمة يمكن أن تشرح لك ما غمض من الشيخ ابن عثيمين، له شرح جيد على المقدمة ولنا شرح قديم عليها. وبعض المعاصرين كتب كتابات جيدة جدا في طبعا في تقريب أصول التفسير، سيصدر قريبا إن شاء الله عن المركز للعبد الفقير. لكن فيه كذلك من الكتب العظيمة جدا أنا أعتبرها كتاب المحرر للشيخ مساعد، وأعظم منه أو ربما أفضل منه أكثر توسعا وتحريرا كتاب المدخل إلى مدخل كتاب محمد عبد الله الجديع ومدخل إلى التفسير، مقدمة اللي عملها يعني كتاب جيد جدا جدا. طبعا كانوا يدرسون كذلك في المملكة، هذا كله منهجهم في المملكة، مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب مختصر جيد جدا، وفي طبعا كتاب الشيخ محمد الخضر في السيرة النبوية وفي كتب كتاب الشيخ محمد الغزالي فقه السيرة، وكتب كثيرة جيدة، وكتاب البركفوري رحاك المخطوب، غيره من الكتب. وطبعا ينتقلون طبعا إلى زاد المعاد للإمام ابن القيم، وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس الفيروزابادي. طبعا دي مرحلة يعني مرحلة ليس فيها ترتيب، كأنها كانت مرحلة عشوائية شوية، لأن المعلقات وممكن بعض الأشعار الأخرى كالمفضليات والأصمعيات، وممكن يدخل في بعض الأشياء التي ربما تغني عن الدخول مباشرة إلى القاموس للفيروزابادي. فيقول ومع ذلك، وذكر بعض الأشياء التي كان يبدؤون فيها، ويقول ومع ذلك لم يكونوا يقتصرون على هذا، كانوا كذلك يعني يأخذون بجرد المطولات، تاريخ ابن جرير الطبر يقرؤونه، وابن كثير وتفسيريهما، يعني تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، وتاريخ ابن جرير وتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، ولا سيما محرراتهم في الاعتقاد، كانوا يجردون هذه المطولات جردا، يقرؤونها قراءة ويخرجون منها الفوائد. هو عايز يقول إن في هذه الفترة، وهي فترة عامرة جدا، أخرجت طلبة علم حقيقيين، وأخرجت ناس راسخين في العلم، اللي هي الفترة اللي هي فترة الطلب، نقدر نقول إن هي الفترات يعني الخمسينات والستينات والسبعينات، وانت طالع كده فترات دي كانت تكتظ فيها مساجد المملكة بدروس العلم صباحا ومساء لعلماء ومشايخ وأئمة كبار، وأفرزت طبقة ممتازة جدا من طلبة العلم. هذه الطبقة ربما يعني قد نفع الله عز وجل بها في الوقت الحديث، وهذه الطبقة أفرزت طبقات، يعني كل طبقة تفرز ما بعدها، حتى وصلنا إلى هذا الجيل الطيب جدا من المملكة العربية السعودية في الحقيقة، وهذا من باب الاعتراف بالفضل، يعني الجيل المعاصر حتى جيل ممتاز ورائع جدا جدا. أنا أظن أن هذا الجيل هو زبدة الجهد المبذول خلال عشرات السنوات قبل هذا الجيل، الجيل اللي قبله والجيل الذي قبله. يبقى الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، تخيل من الفجر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد دروس، يقول لك بعد الفجر درس العقيدة، بعد الظهر درس التفسير، بعد العصر درس الفقه، بعد المغرب درس مثلا الأصول، وهكذا. قال من اللمحات التي يذكرها الشيخ رحمه الله، وفي الحقيقة يا إخوة من الحاجات اللي أنا أتعجب لها جدا جدا، إن طلبة العلم إخواننا طلبة العلم في المملكة العربية السعودية يعني ورثوا أدبا جما، وهذا من بركات طلب العلم على أيدي المشايخ صراحة. يعني حتى الطبقة بتاعتنا والطبقة اللي فوقها يعني حتى مؤدبين قوي، يعني بصراحة يعني فيهم أدب شديد جدا جدا، يعني تجد عفة اللسان، وتجد دماثة الخلق، وتجد الحوار الراقي، هذا لمسته أنا جدا مع كثرة محاوراتي من إخواننا في المملكة، وهذا أنا أقول من بركة الطلب والتلقي على أيدي المشايخ. بسم الله. فقضية الأدب كانت قضية مقدمة عندهم، قضية الأدب كانت قضية لا يرفع عينه في المعلم، فيه خفض صوت، فيه محبة للآخرين، فيه بذل للمعروف، فيه بذل للوقت، وهكذا. قال وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح، يعني ليست بذلة، مؤدب ومحترم، لكن بعزة نفس، ولهذا أدركوا وصار منهم في إعداد الأئمة في العلم جمع غفير، ده صحيح في الحقيقة. والذي ينكر هذا صراحة أنا لا أدري، يعني حتى في المسائل الفكرية المعاصرة، حتى في كثير يعني مهدوا أبوابا كثيرة من أبواب العلم، ومهدوا الكلام في يعني في كتب كثير من الأئمة اللي كان في صعوبة قبل ذلك، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الرازي، وكتب المعروف اللي كان فيها بعض الصعوبات عند غيرهم. هو هنا الشيخ بيتحسر وبيتأسف عليه رحمة الله، كونه يكتب هذا في وقت يعني بدأت الأمور تنحل فيه، فماذا لو رأى عصرا الآن، فيقول فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات؟ يبقى مختصرات معتمدة اللي اعتمدها أهل العلم، يعني باجي مثلا على طريقة الشافعية بيعتمدوا أربع متون مدرسية مثلا، الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، فأنت إيه لا تتجاوز طريقة القوم، تجاوزك لطريقة الناس المتخصصين في هذا، هذا فيه مضرة شديدة ولن تنتفع بشيء، مذكرات بقى ومش عارف ايه، وبعدين نزهد الناس في الحفظ، من الاشياء اللي دايما كنت اجدها عند خاصة العلمانيين والليبراليين، يقول لك يا عم مش مهم حفظ القرآن، انت كل حاجة حفظ 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 ما فيش فهم، وعايز يقول يعني انتوا حلاليف بهايم ما بتفهموش، وكل حاجة عندكم بس حفظ وخلاص. طيب يا عم العلماني تعالى كده تيجي تتكلم معاه، لا تجد عنده لا حفظ ولا فهم ولا فكر ولا اتقان لشيء، ولا تقديم في مجال الدين، ولا في مجال الدنيا، ولا في طب انت بتعمل ايه يا مولانا؟ يعني انت بس قاعد بس انك تنتقد وتحط من الناس. ولذلك انا ارى ان في نوع من انواع الدنية ان يعامل هؤلاء برفق. لا تعامله برفق. انت تعالى عليه، التعالي على هؤلاء مما يحمد لاصحابه. قل له تعالى انت من انت؟ انت ماذا فعلت؟ انت لا تستطيع ان تقرأ آية اصلا، كون ان يحفظ القرآن او يحفظ الطفل القرآن في سن الحضانة هذا شيء في غاية العظمة. لو تعلمون، والله هذا شيء لو تعلمون عظيم بفضل الله عز وجل. طيب هذا الطفل لا يفهم، لا والله الطفل يفهم اكثر منك ويستوعب اكثر منك وعنده ذكاء اكثر منك بكثير، فنحن فقط لا نقدر الطاقات الكامنة في عقل ونفسية هذا الطفل. قال وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والقدر، يبقى تلقين بسرعة جيدة حقيقية في تدرج في المتون في طلب على أيدي أهل العلم، سير على منهج السلف. قال الحافظ عثمان ابن خرزاذ هكذا، متوفى سنة 282 هجرية، قال يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، وبيطلب الحديث يعني فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد. هكذا كل الفروع، عقل جيد، دين، بدون دين لن تحصل شيء، ضبط لما تقرأه. مش تمر هو يقول لك انا قرأت 20 كتابا، طب تيجي تشوف مسألة واحدة الرجل ضبطها مفيش. طب انت كيف قرأت يا ابن 20 كتابا؟ كان اولى لك ان تقرأ كتابا واحدا وتتقنه وتتمرس فيه وتشقق عليه وتحش عليه وتسمعه من شيخ وتكتفي به، ده كويس قوي، لكن 20 كتاب هي العبرة انك تكثر من قراءة الكتب. قال وضبط وحذاقة بالصناعة، أن يكون عنده حذق ضبط مع أمانة تعرف منه، يعني إذا فأفلت شيء من هذا من الطالب فقد ضاع. قلت أي الذهبي الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا، ده أولا، هو لا ينال العلم إلا بهذا، صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياكم تقوى، لا ينال العلم إلا بالتقوى. قال أن يكون تقيا ذكيا. طيب ما لم يكن الطالب ذكي، احنا عندنا مشكلة كبيرة ان دائما نعامل كل الطلاب بمنهج واحد، هذا خطأ. في طالب اصلا لا يصلح للطلب، انت لا تضعه في الطلب ولا تلح عليه، يا اخي هو لا يصلح اصلا، خلاص دعه، ربما يفيد في تجارة وينفع بها الاسلام، ربما يفيد في حرفة في صناعة، لا يشترط ان كل الناس تبقى طلبة علم، مشكلة. قال وذكاء، ان يكون تقيا ذكيا نحويا، فكيف تؤدي الكلام وتركب الجمل وأنت لا علاقة لك بالنحو، لغويا زكيا من الزكاة النفس يعني، حييا عنده حياء، سلفيا يتبع طريقة السلف الصالح، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. المجلد عندهم ممكن نقول مثلا 150 صفحة في الحدود دي، 100 مجلدة هكذا بسموها مجلد، ويحصل بيده. لو قلنا مثلا 200 مجلد يعني كم؟ لو قلنا 150 صفحة مثلا في 200، 150 في 200 كم يا شباب؟ هتجيبوا الحاسبة لسه؟ تحسبهم؟ حطوا 3 اصفار و2 في 15 ب 30، 30,000 ورقة، 30,000 ورقة بيده. قال ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. الدواوين المعتبرة يعني أقل حاجة يحصل مثلا في الفقه 20 مجلد أو 50 مجلد، يعني كل علم كده 50 مجلد، يبقى 500 مجلد، اللي هو تقريبا ما فيش طالب علم النهاردة إلا ما عنده أضعاف هذه. لكن أين الذي حصله منه؟ أين ضبط صدره؟ أين الضبط؟ أين التحصين؟ الله المستعان. ثم قال وهذا أهم شيء، وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات، أنت تظل عالما يرجى لك الخير ويرجى فيك الخير ما كنت سائرا على الطريق، مصر على الطريق، تطلب كل يوم وعندك تأب وشغال، لكن إن توقفت انتهى أمرك إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. يبقى هو هنا ذكر مهمات التي ينبغي أن تتوفر في نفسية طلب العلم حتى يكون له بعد ذلك شأن. هو هنا يولي التلقي عن المشايخ يعني اهتماما عظيما، فيكون الأصل في الطلب أن يكون بطريقة التلقين والتلقي عن الأساتذة. كثير من يقرأ لوحده يعني يضم المفتوح ويفتح المضموم ويكسر ويفهم فهما خاطئا ويفهم التركيب خطأ. وأحيانا وإحنا بندرس لبعض الطلبة الذين هم في بداية الطلب هو يأتي بأشياء عجيبة جدا جدا، يعني يأتي بأشياء نحن حين نذكرها دونت من ذلك بعض الأشياء لا أحب أن أذكرها أحيانا أشياء تخدش الحياء، لكن أحيانا يعني هو لماذا؟ لأنه قرأ وحده دون أن يدرس على شيخ، فيأتي بأشياء عجيبة تقول له يا ابني أنت من أين أتيت بهذا؟ قد أتيت بما لم يأتي به الأوائل. قال والمثافنة للأشياخ، أنك تجلس ركبتك بركبهم، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب حتى وإن ضبطت في هذه الأزمنة، لأنك في الغالب قد تقرأ قراءة صحيحة لا تفهم المراد. قال والأول من باب أخذ النسيب من النسيب عن النسيب الناطقي، أنك تأخذ من الشيخ يعني وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، ده جماد فأن له اتصال النسب. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، هو صراحة الحقيقة لا يعلم أحد لم يأخذ عن شيخ، حتى بعض من قالوا مثلا كل شخص ابن تيمية يا رجل ابن تيمية الذي يعد في مشايخه فوق 100 شيخ من العظام الكبار، ويقول لك مثلا الشيخ الألباني لا له شيوخ وسمع من شيوخ، يقول لك مثلا الشيخ ابن حزم مثلا لا لا هذا كلام غير صحيح. يعني من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة. أنت لو رحت تجيب، لو أنت حبيت تتعلم النجارة وتصنع مثل هذا المكتب ومثل هذه المكتبات ومثل هذا السرير وهذه الطاولة ومثل هذه بدون تعلم على أيدي نجار، إيه اللي يحصل؟ ها هتكسر لك 10 متر خشب عشان تطلع بمكتب ممكن يصنع من ربع متر أو أقل من الخشب مثلا، ثم بعد ذلك لم تخرج بصنعة جيدة. كذلك العلم، العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق، لا بد في تعلمها من معلمها الحاذق، ده إجماع من أهل العلم، ده إلا الشذوذ طبعا. وبعض الناس قال لك لا إحنا لا نحتاج إلى عالم والكتب موجودة، هذا كلام غير صحيح وغير ثابت. العلوم الشرعية بالذات على وجه الخصوص، هتقرأ بقى روايات، هتقرأ بقى قصص خيالية، أنت حر، ده حاجة تانية، حتى مثل هذه ربما تضل فيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى ولم يكن له شيخ، في ترجمة علي بن رضوان المصري الطبيب، قال ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، قال وهذا غلط. صنعة الطب على سبيل المثال، يعني هنا أكثر من حادثة، يعني الطالب حتى اللي يدرس دراسة نظرية برغم أن له شيوخ بيعلموه ما لم يدخل في الجانب العملي بيضل. ولذلك حتى احنا كنا سمعنا عن قصة طبيب، اظن كان طبيب عظام، كانت شيء عظيم، كان اشياء مما يضحك يعني ومن الاشياء التي تذكر. وطبيب العظام هذا كان فتح عيادة كبيرة وكان يصنع عمليات ضخمة جدا، تخيل بقى عمليات في العمود الفقري وفي تركيب ركبة ووضع مسمار وشاف ايه والكلام ده كله، ومع ذلك اكتشفوا بعد ذلك انه خرج تقريبا دبلوم وأنه لم يأخذ شهادة طبية، لكن هو تعلم الجراحة على أيدي أطباء فلم يخفق في عملية واحدة. الكلام ده حصل هنا في مصر، أذكر لو أنكم تذكرون هذا. فالشاهد من الكلام أن التلقي هو الأصل، أن التلقي في هذا هو الأصل، ورد عليه كثير من الناس. قال وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه على هذا الرجل، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه، قال إيه؟ قال السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض، حرف بيشتبه بحرف، كلمة سقطة، كلمة ناقصة، نسى حاجة، مع عدم اللفظ والغلط، والغلط بزوغان البصر، يعني ممكن تكون بتبص في السطر الثالث تنزل السطر السابع، البصر يزوغ، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، المجد فيه تدفع كام؟ هذا فيه إكسير الحياة كما يقول. وأنا دائما ما أقول عن هذا المشروب إنه مشروب عظيم، وتقريبا مشروب في الشتاء تقريبا، لأن رجل كما يقال قد بلغت من السن مبلغا عظيما، وقد أوشكنا يعني على البلوغ، على بلوغ المقام يعني صلى الله عليه وسلم أن يحسن خواتمنا جميعا. ولكن هذا في الحقيقة يحصل لي من الصغر، برودة الأطراف والتأثر الشديد بالبرد كما ترون، يعني الحمد لله رب العالمين هذا من الصغر عندي. فلا بديل عندي عن الزنجبيل، وبعضهم ينطقه الجنزبيل، الزنجبيل أو الجنزبيل. وأحد أصحابنا يقول زلزبيل، وليس رجلا متعلما، زلزبيل، عملنا شوية زلزبيل كده يعني هكذا، يقول لك يعني سهل ونخلي الموضوع أحمدي يعني. وزنجبيل أخضر، ويقولون إنه أعظم فائدة، لأن أنه يعني فائدته كاملة فيه بخلاف المطحون. على كل حال لعل الإجابة قد أراحتك. طيب، فبيحصل مشاكل كبيرة، وانت عارف مذهب الشيخ، ولا يقصد ايه، ولا ثقة من النسخ ورضاءة النقل، وادماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم وذكر الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. هناك الفاظ، لذلك يعني بعض الناس يقول انا قرأت ابن تيمية بس ما فهمتش حاجة، اقول له لان في ادوات، في الفاظ هو بيستخدمها الشيخ، ومصطلحات واشياء لابد ان تمر بها حتى تفهم ماذا يريد الشيخ، والفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة، نتكلم على الطب يعني، كنو روس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي، ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي، صحفي اللي هو بيكتب، ولا من مصحفي، من صحفي ولا مصحفي، ولا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، يعني دون تلقين، يعني دون أن يتلقن أو يتلقى من شيخ، ولا الحديث وغيره على من أخذ من الصحف، هذا في الغالب يصحف ويقرأ خطأ ويبدل الحروف ويبدل التشكيل. يبقى الدليل المادي القائم على بطلان نظرية ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار، ما فيش ترجمة إلا ما فيها فلان شيوخه كذا، تلاميذه كذا، كل ده موجود. ولذلك حتى كانوا يزرون على ابن مالك صاحب الألفية، كان إذا ذكر عند بعضهم يقول أين شيوخه، كان هذا من الأشياء التي تزري. قال الوليد، كان الأوزعي يقول كان هذا العلم كريما، من كرم العلم وقوته وجلالته أن تتلقاه عن رجال. قال يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، وإذا دخل غير أهله أفسدوا أكثر مما يصلحون. وقل وروت عن ابن المبارك، قال ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل مجرد الإجازة. وأنا لا أريد أن أتكلم الآن عن قضية الإجازات التي بصراحة ينبغي أن نتكلم عنها الآن، قضية أقول لك مجازفة الكتب الستة، تعالى بنقرأ، ما عرفش أقرأ حديث يا أخي، ألا أف لتلك الإجازة يا أخي، مجازفة قراءة حفص، مجاز إيه يا ابن مجاز قراءة، مش عارف أنا الإجازة قراءة بدون الحفظ، هذه صراحة أنا عندي عليها اعتراضات بغض النظر. فباب الإجازة بقى واسع، وتلاقي واحد يعني محصل إجازات في الألفية ابن مالك وفي الكتب الستة، هو لا يستطيع أن يقيم جملة عربية واحدة. فباب الإجازات حصل فيه نوع من التساهل عند المتأخرين شديد، بصراحة لا يرضاه الله تبارك وتعالى أبدا، فمصيبة سودة. ولذلك يقول ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة، ولبعضهم ذكر بعض الأبيات الجميلة نختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى لا نطيل. قال من لم يشافه عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنون، اليقين اللي بيحصله من الكتاب في الغالب ظنون ليس متقنا. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي، الغمر الإنسان السفيه أو الذي لم يكتمل عقله، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك، حتى وإن كنت صاحب فهم كنت ذكي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها في الكتب يعني بدون معلم غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم رجل كان بيصفصط، حتى ورد فيه بيتان، وكان له حمار، قالوا يقول حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي جهله بسيط وهذا جهله مركب. الحكيم توما يعني الحمار جهله بسيط، لكن ده جهله إيه؟ جهله مركب يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ولعلك تعطينا الهاتف إن شاء الله ننظر إلى بعض الأسئلة، كان سمت أسئلة. طيب أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في 7:30 يوم الثلاثاء هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.